المسكين. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في التنبيه الخامس من تنبيهات بحث الترتب. التنبيه الخامس الرابع ما بنتهينا منه في المحاضرة السابقة، عنوانه بعض الفروع الفقهية التي قد تخرج على أساس فكرة الترتب. بعض الفروع الفقهية التي قد تخرج على أساس فكرة الترتب. هناك بعض الفروع الفقهية، وقع الكلام في أنه تبتني على فكرة الترتب أو لا، وفي هذا المجال نذكر فرعين. الفرع الأول ذكر الفقهاء أن الجاهل لا يكون معذورا إلا في موردين، واحد من الموردين أحدهما ماذا؟ قصر بدل التمام، وبالعكس تمام بدل ماذا؟ القصر. الاشتباه قلت لا، الجهر بدل الإخفات، والإخفات بالفعل أقوله بدل القصر بدل فالمقصود أحدهما بدل الآخر، هذا المورد الأول ومتفق عليه. المورد الثاني التمام بدل القصر دون العكس، عكس بعد ما أقول قصر بدل التمام لا تقول التمام بدل القصر. هنا أيضا معروف أن الجاهل معذور في هذين موردين، قصر تمام يعني من صلى تماما بدل القصر، والثاني ماذا؟ إخفاش وجهر وبالعكس. وقد ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل في الجزء الثاني من الطبعة الجديدة صفحة 437 وما بعدها، ذكر قدس سره أن ظاهرهم ظاهر الفقهاء من كون الجاهل معذورا في هذين الموردين هو المعذورية من حيث الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي. يعني ايش يعني؟ يعني من حيث الحكم الوضعي هو معذور، يعني لا يجب عليه الإعادة أو القضاء، هذا من حيث الحكم الوضعي. أما من حيث الحكم التكليفي يعني العقوبة، لا ظاهرهم يستحق العقوبة فيعاقب الشخص الذي جهر بدل الإخفات يعاقب، أو بالعكس أخفت في موضع الجهر يعاقب، وهكذا بالنسبة ماذا؟ إلى التمام بدل القصر. فإذا ظاهرهم أن المعذورية المقصودة هي المعذورية بمعنى لا تجب الإعادة أو القضاء، وأما من حيث العقوبة فهي ثابتة. لحد الآن ما بينت المطلب الذي أريده، هذا مقدمة مقدمة. فإذا عرفت هذا سوف يتولد إشكال، وحاصل الإشكال هو أن الشخص الذي يأتي بالتمام بدل القصر مثلا إذا كان مستحقا للعقوبة كما قال الشيخ الأعظم ظاهرهم ذلك، فهذا يعني أن المكلف هو مأمور بمن مأمور؟ المكلف هو مأمور بالتمام، العفو هو مأمور بالقاصر، يعني يعاقب على أنه ماذا؟ لماذا أتيت ماذا؟ لماذا تركت ماذا؟ تركت القاصر، فمعناه أنه مأمور بمن بالقصر، وإلا لم يعاقب عليه من على ترك القصر. فمن عدم فمن استحقاق العقوبة يعني على الواجب المتروك وهو القصر، وهو القصر، نستنتج على أنه هناك أمر متوجه إلى المكلف بالقصر. فإذا ثبت يوجد أمر بالقصر، حينئذ نأتي ونقول هل هناك أمر بالتمام أو لا؟ اختر واحدة. فإن قلت لا يوجد أمر بالتمام، بعد تدري النتيجة شنو ولا الجواب، فكيف يجزي التمام بدل القصر؟ فكيف يجزي إذا لم يكن مأمورا به؟ وإذا فرض على أنه كان هناك أمر بالتمام، يلزم تعلق الأمر بالضد بالقصر والتمام معا في حق المكلف، والحال على أنه لا يمكن أن يوجه إليه الأمر بالاثنين، مطلوب منه واحد ولو قصر وتمام متناسي، ما يحتمل أن الثنات ومطلوب منه. هذا إشكال سجله الشيخ طبيعي الإشكال وموجود من أول، أوضحه الشيخ الأعظم، فكيف الجواب عنه؟ في هذا المجال نقل عن الشيخ كاشف الغطاء أنه حل هذا الإشكال بفكرة الترتب، فكرة الترتب بالرسائل الموجودة في هذا المورد، مورد القرآن، لا تفتش بالرسائل، الرسائل يا أخي لا رأس ولا شعر، إذا تريد تطلع شنو مطلب من الرسائل هو هي مشكل، فقط إهنا أنا مذكور بالرسائل مبحث الترتب باختصار. قال كاشف الغطاء هكذا قال، هو مأمور بمن ابتداء؟ المكلف بمن مأمور؟ بالقصر، مسافر مأمور بالقصر. فإن عصيت فصل تماما، فهو مأمور بالتمام على تقدير شنو؟ عصيان العاصر القاصر. إذن بهذا يثبت أنه إجزاء التمام، يعني أكو أمر ترتبي، ويعاقب ماذا المكلف؟ لماذا يعاقب على القصر؟ لأنه ابتداء هو ماذا مأمور بما؟ بالقاصر. هذا الإشكال وهذا الحكم الفقهي إذا خرج على أساس فكرة الترتب. أكرر لك هذا، أكرر لك هذا، أكو بعض المطالب لما تريد تجيها يكون تدخل وتمشي زايد زايد إلى أن ماذا توصل للي تريده، مو من البداية هو موجود إلى. إحنا نريد نذكر فرد فرع فقهي قد يوجه ويخرج على أساس فكرة الترسل، مثل من هذا الفرع؟ مثل صلاة القصر والتمام، يعني من صلى تماما وهو جاهل، بينما وظيفة شنو؟ القصر. إذن قد يخرج صحة التمام على أساس فكرة الترسل، هو طبيعي هكذا الجهر والإخفات، والإخفات والواحد بدل الآخر، هم يخرج ماذا؟ الإجزاء على أساس فكرة الترتب نفس الحاشية. خب كيف يعني؟ بهذا الشكل نقول، نقول على أنه ظاهر الفقهاء أن المكلف في هذين الموردين وإن كان معذورا، إن الجاهل وما معذور إلا في هذين الموردين، ولكن ظاهرهم أنه معذور عذرا ماذا؟ من الجهة الوضعية، يعني لا تجب الإعادة أو القضاء، لا عذرا تكليفيا بمعنى أنه عقوبة هماش ما موجود. فإذا على هالأساس عقوبة موجودة على ترك القصر، فإذا كانت العقوبة موجودة على ترك القصر إذن هو مأمور بمن؟ بالقصر. وحينئذ نسأل كيف يجزي التمام؟ هل يوجد أمر أو لا يوجد أمر؟ إذا قلت على أنه لا يوجد أمر وما عدم وجود الأمر بالتمام كيف يجزي التمام؟ وإذا قلت يوجد أمر هذا معناه أن المكلف صار مأمورا بمن؟ بالضد، ولا يمكن أن يؤمر الشخص بمن المكلف بالضد، لأن يعني المطلوب منه واحد ما مطلوب منه اثنين جزمان. هذا إشكال فقهي أجيب عنه من قبل من؟ من قبل كاشف الغطاء. ولذلك قلنا فيما سبق لعل أول من عرف أول يو ثاني أول يو ثاني، لأن أكو عندنا ماذا؟ المحقق الفرعي أيضا، أيضا هو ماذا؟ من جامع المحاصيل يبدو منه فكرة الترتب. وبينا فيما سبق ماذا في بداية بحث الترتب؟ أعطينا المصدر المعرفي. فكاشف الغطاء حل المشكلة من طريق فكرة الترتب، قال صحيح هو مأمور بمن؟ بالقصر ابتداء، لكن أكو فرد أمر ثاني بالتمام على تقدير عصيان القاصر. هذا ما ذكره كاشف الغطاء، فحل المشكلة من طريق ماذا؟ الترتب. طبيعي أنا هسه هذا بعد ما أحتاج الشيخ الأنصاري شنو رأيه كان في هذا الموضوع بيناه في ماشي. الشيخ الأنصاري قال فكرة الترتب باطلة 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 ما أقبلها أنا، هذا شأن مو يمة ترى، هاي جملة معترضة قاعد أبينها. ليش قال باطلة؟ هو وافقها الناس منه على هذا الأساس؟ من وافقه؟ تلميذة صاحب الكفاية، أم وافقة على نفس الخط؟ قال ليش ما تقبل ترفض فكرة الترتب؟ قال هو إذا عصي المكلف ماذا؟ الأهم الأهم الذي في موردنا ماذا؟ هو القصر، ماشي ولا؟ إذا عصى حينئذ سوف يتوجه إليه أمران بالضدين، طلب الجمع بين الضدين، وطلب الجمع بين الضدين شيء مستحيل، لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم، لا يمكن، لا يمكن. أنا قلت يا أبا اختياره، هو هل مكلف هو صار سبب؟ أنت ليش عصيت؟ وقد واحد يجي الذهن، أنت ليش عصيت؟ أيها المكلف، وصرت سبب لتوجه، نقول لك أضرب عصا، عصيانه لا يسوغ توجيه ماذا؟ الطلب مستحيل إليه، هذا من قبيل فرد واحد تقول لي لا تلقي نفسك من فوق من شاهق، لا تلقي نفسك من شاهق، ترى إذا لقيت نفسك من شاهق يجب عليك أن شنو؟ أن تطير إلى السماء حتى لا تقع على الأرض، وهو ألقى بنفسه من شاهق. يمكن المولى يقول لي أو الأبو يقول للابن ذاك الوقت يا بني يا بني يا بني لا تقع على الأرض بل طر إلى من؟ ويا ما يصير هذا طر إلى السماء، مستحيل، حتى إذا كان السبب باختيار هو ماذا؟ ما يمكن توجيه المستحيل، مستحيل حتى إذا كان ماذا؟ باختيار المكلف. فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وافقه تلميذه الخراساني ذهب علما إلى استحالة فكرة الترتب، لأنه يلزم من ذلك طلب الجمع بين الضدين، والذي يريد يثبت إمكان الترتب يكون هاي المشكلة يشيلها، ليش مشكلة تعدد العقوبة الذي ذكرناها أو ليش مو مهم، حتى يكون الثبت لا يلزم طلب الجمع بين، وهاي الذي بيناها فيما سبق أو بينا كيفية دفع ذلك وإلى آخره، ولا أكرر. هاي كانت رجلة معترضة مو يمها، أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع. حاصل موضوعنا هو هذا، أنه هناك إشكال في مسألة القصر والتمام، وهكذا فيما في الجهر والإخفاء. حاصل الإشكال هو الذي هذا بينا، أنه هذا المكلف ظاهرهم لمن يترك القصر وهو جاهل يصلي تمام ما معذور من حيث الحكم التكليفي، إنما معذور من حيث الحكم الوضعي. فإذا ما معذور من حيث الحكم التكليفي يعني معنى عقوبة أكو، إذا عقوبة أكو يعني أمر بالقصر موجود، إذا أكو أمر بالقصر نسأل، أكو أمر بالتمام لو ماكو، إذا ماكو فكيف يجزي التمام، إذا أكو يلزم الطلب الجمع بين الضدين. هاي مشكلة أجاب عنها منه كاجب الغطاء، خرج هذا الحكم الفقهي، خرجه على أساس فكرة الترتب. الآن كلام جديد أيضا تكلم، هل يمكن تطبيق فكرة الترتب في المقام أو لا؟ هاي الحكي بعد بيناتنا، خلينا بعد عن من؟ عن كاشف الغطاء وعن الشيخ الأعظم. الآن حكي بيناتنا، هل يمكن تطبيق فكرة الترتب في هذين الموردين؟ يعني قصدي ماذا الموردين؟ قصر وتمام هذا مورد، وذاك مورد مال جهر وأخفات إلى آخره. وبالعكس في هذا المجال أجاب الشيخ النائيني، خلينا نشوف الشيخ النائيني شو يقول. أجاب بأنه لا يمكن تطبيق فكرة الترتب، وذلك لإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، إن شرط تطبيق فكرة الترتب أن يكون المورد من الضدين اللذين لهما ثالث، أما إذا لم يكن لهما ثالث فما يمكن تطبيق فكرة الترتب، لأنه يلزم آنذاك طلب تحصيل الحاصل. مثال الذي لهما ضد ثالث، مثال شنو؟ الصلاة والإزالة. أزل فإن عصيت فصلي، في هذا معقول، ليش؟ لأن أكو ضد ثالث، الضد الثالث شنو هو؟ أن أعصي الإزالة وأقعد وآكل أو أنام، فالضد ثالث بعد. فالمولى يقول إذا عصيت الأمر بالإزالة اذهب وصلي، لأنه تنشغل بالضد الثاني، هذا معقول. أما إذا فرض على أنه ضدان لا ثالث لهما، ما يمكن أمر ثلاثة. مثل من؟ مثل من؟ مثل ماذا؟ الحركة والسكون. أقول له ماذا؟ للطفل او للكبير، بعض مرات الكبير هم ما تجي، اقول له اسكن في مكانك اقعد تسكن. فان عصيته، فان عصيته فتحرك، هو اذا عصى السكون هو حتما ماذا بعد؟ يشرب بعد ويتحرك، فالامر بالحركة طلب تحصيل حاصل، ما يمكن. تعال الى موردنا، اذا شرط تطبيق فكرة الترتب ان يكون المورد من الضدين اللذين لهما ثالث. الشيخ النائيني رحمة الله عليه قال هنا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، يعني الجهر والإخفاس، مثلا جهر وإخفاس. فإذا الشخص لم يجهر فحتما يخفت بعد، وما يصير يا أخي العزيز، وإذا لم يخفر حتما يجهر. فالأمر بمن بالثاني بعد عصيان الأول يكون أمرا بتحصيل الحاصل. تمام. وهكذا القصر والجمع. وإذا تريد تحصل القصر فحتما بعد التمام تأتي بالصلاة. فطلب التمام يكون طلبا لتحصيل الحاصل. هذا الإشكال الأول الذي ذكر منه شيخ نعيم أعطي المصدر الجزء الأول في صفحة 310 ويرده. نحن نسلم أنه في مورد الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يمكن تطبيق فكرة الترتب. هاي واضح هذا بعد ما في مجال أبن واحد يناقش. لكن نريد نناقش هنا نقول من قال إن الموردين هما من الضدين اللذين لا ثالث بل لهما ثالث؟ فالجهر والإخبات لهما ثالث. ما يقرأ وما يقرأ يشخص شهر صعب سنه. فإذا الثالث ماذا موجود؟ إذا ماذا في البين يمكن تصور الضد الثالث؟ فإذا على هذا الأساس يكون طلب ماذا الضد الآخر يكون شيئا ماذا وجيها. وهكذا بالنسبة ماذا إلى القصر والتمام. فيمكن حينئذ شنو يمكن على أنه يترك القصر أو يترك التمام أو يبعد شنو يأخذ النوم مثل العصاة اللي ما يصلون. إذن هو من الضدين اللذين لهما ثالث لأنه ليس لهما ثالث. فإذا من هذه الناحية إن شاء الله لا إشكال. الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ النائين قدس الله روحه الشريفة هو أنه شرط تطبيق فكرة الترتب أن لا يكون التضاد بين الشيئين تضادا دائميا وإنما يكون تضادا اتفاقيا. فإذا كان التضاد اتفاقيا لا بأس حينئذ لا بأس بتطبيق فكرة الترتب من قديم الصلاة والإزالة. فإن التضاد بينهما اتفاقية وليس دائمية. إذ من الممكن أن تكون الإزالة قابلة للاجتماع مع الصلاة. كما إذا كانت النجاسة ماذا خفيفة بحيث لا تستلزم الفعل الكثير. وأنا في أثناء الصلاة يمكن غلاص ماي هو أكو ماذا وأديرا أو صاندة أكو يمي مفتوحة أو أطهر الموضع شوي بلا فعل كثير. فالتضاد ليس بينهما بين الصلاة وبين الإزالة ليس دائميا وإنما هو في بعض الأحيان. فيمكن تطبيق فكرة الترج. وهذا بخلافه في مثل الجهر والإخفاء أو القصر والتمام. فإن التضاد بينهما دائمي وليس ماذا اتفاقيا فلا يمكن تطبيق فترة التردد. هكذا ذكر قدس سره. وفيه إن اشتراط أن يكون التضاد اتفاقيا لا وجه له. فلا فرق يعني لا فرق بين أن يكون التضاد دائميا أو يكون ماذا اتفاقيا. إذ ما دام يوجد لهما ضد ثالث مفروض يوجد وما يوجد إذا لا يوجد حينئذ لا يمكن تطبيق فكرة الترتب. ماذا؟ الاختلال ماذا؟ الشرط الأول. لا، مفروض على أنه هناك ضد ثالث له. إذا كان لهما ضد ثالث فسواء كان التضاد بينهما دائميا أم كان اتفاقيا، بالتالي حينئذ يمكن تطبيق فكرة الترتب، ولا موجب الاشتراط أن يكون التضاد بينهما اتفاقيا، فليكن دائميا مثل الجهر والإخفاء. فأفرض الجهر ماذا؟ التضاد بينهما دائم. صحيح صحيح، لكن ليش ما يمكن تطبيق فكرة الترتب؟ يمكن ما دام أكو ضد ثالث. فيقال له ماذا؟ اجهر، فإن عصيت فلا تترك القراءة رأساً، بل ماذا؟ أخطئت. شكوا بها؟ معقول هذا الشيء؟ فإذا أصل هذا الاشتراط وهو أن يكون التضاد اتفاقياً لا يكون دائمياً لا وجه له، هذا مضاف والثاني هذا نقول أن التضاد هو دائمي في جميع المواضع حتى بين الصلاة وبين الإزالة، التضاد بينهما دائمي. يعني متى ما افترضنا الإزالة هي ضد للصلاة، فإذا على هذا الأساس ماذا؟ هي لا تجتمع مع الصلاة. ومتى تكون ماذا؟ ضدا. إذا كانت الإزالة تستدعي ماذا فعلا؟ إذا كانت تستدعي فعلا كثيرا، ماذا تكون ماذا؟ ضدا. والتضاد بينهما دائمي بين هذين الضدين ما دام تستدعي فعلا كثيرا. أما إذا لم تستدعي فعلا كثيرا فهي أصلا ليست فضي. نظير الشيء ماذا؟ الآخر مثل تحريك اليد، هذا أصلا ليس ضد ماذا؟ للصلاة. فإذا على هذا الأساس فلا معنى لأن تقول ماذا؟ دائمي أو ليس بدائمي، أصلا ضدية ما موجود. فالخلاصة نناقشه من حيث الصغرى ومن حيث الكبرى. أما من حيث الكبرى فلا نسلم ما أفاده من أن فكرة الترتب تختص بمن؟ بموارد التضاد الاتفاقي دون الدائمي. نقول لا، حتى في الدائمي ما دام يوجد الثالث لا بأس، يمكن تطبيق فكرة الترتب. ونخالفه في الصغرى وهي على أنه ماذا؟ في مثال الإزالة والصلاة التضاد بينهما ماذا؟ اتفاقي. بل نقول لا، التضاد بينهما ماذا؟ دائم. متى ما افترضنا على الإزالة هي ضد فالتضاد بينهما ماذا؟ دائم. بل قد تكون أحيانا أصلا ليست بضد، هي ليست قضية ثانية، تصير مدى الحركة في اليد. أما متى ما كان ضدا فالتضاد بينها وبين الصلاة يكون دائمية. هذا من حيث إشكاله الثاني. من حيث إشكال الثالث إلى ضد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.